بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقراءتنا في صحيح البخاري في كتاب التفسير منه. بقي لي مما مضى في الدرس السابق مسألتان. أولا، في سؤال دعاة الفتنة لابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عن عثمان رضي الله عنه وعن علي، أحببت أن أذكر أن هناك رواية أخرى في غير الصحيح بينت أنهما لما سأل عن عثمان قال إنه قد حصل منه ما حصل فعفى الله عنه، وأنتم لا تريدون أن يعفو الله عنه. وكما قلت في الرواية الأخرى أنهم نقموا على عثمان أنه لم يحضر بدرا، وأنه انصرف يوم أحد لما حصل ما حصل، وأنه لم يحضر بيعة الرضوان. ولا شك الحقيقة أن هذا من جهلهم ومن حنقهم وبغضهم لعثمان رضي الله عنه، وإلا فلو علموا السيرة وعلموا حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم لعرفوا السبب. فابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أنه كان مع إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، فكان يمرضها ولم يحضر بدرا. أما أحد فإن الله عز وجل عفى عنه مثل ما عفى عن بقية الصحابة فيما حصل في ذلك اليوم. الأمر الثالث في بيعة الرضوان، هذه البيعة وما حصل هي بسبب أن عثمان رضي الله عنه انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لينظر معهم ويتفاوض معهم، فذكر أو أشيع أن قريشا أمسكوه عندهم أو حبسوا عندهم. ولذلك لما بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أخذ بيده على أنها بيده الأخرى على أنها لعثمان، وأمسكها بيده الأخرى كأنه بايع أيضا، مع أن هذه البيعة كما قلت هي بسبب ما حصل له. فهذا على كل حال يعني عمل الخوارج ودعاة الفتنة والضلال، لا يرضون بأي شيء مع يعني وضوح الحق وبيانه. وقد سبق فيما مضى في الدرس الماضي ذكر شيء من صفاتهم وأفعالهم. أما في قوله علي رضي الله عنه قال فهو ختنه، يعني زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، قال وهذا بيته الذي ترون، يعني في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الصبيان، وهو الذي كفله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره تحت كفالة عمه أبي طالب ينفق عليه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار عنده يعني مال ويستطيع أن يكفل، أخذ عليا من عمه أبي طالب يعني مقابلة إحسان بإحسان، فكان هو الذي كفله وكان ينفق عليه، وهو الذي بات في فراشه ليلة الهجرة، يعني إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أننا قد ختمنا الحديث بذكر صفة محبة الله عز وجل لأوليائه المتقين وعباده المصلحين، وقلت إن محبة الله جل وعلا لمن وصفهم في كتابه ينبغي لنا أن نتعرف على تلك الأوصاف وأن ننظر فيها كما قال المفسرون رحمهم الله، ثم نتبعها العمل، يعني نتخلق بصفات أولئك عل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبابه ومن أوليائه ومن أصفيائه، فهو جل وعلا يحب المتقين ويحب المحسنين. وذكرت في ختام الدرس أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مدارج السالكين أسبابا عشرة، قال إن هذه الأسباب من حققها أو من أعانها الله عز وجل على تحقيق ولو شيء منها نال محبة الله تبارك وتعالى. ومن منا أيها الإخوة لا يرغب أن ينال هذه المحبة وأن يرتقي إلى تلك المرتبة العظيمة أن يكون من أحباب الله عز وجل؟ وقلنا من باب التعاون على البر والتقوى سنقرأ في مفتتح هذا الدرس هذه الأسباب، وهي واضحة ولله الحمد، من أراد أن يرجع إليه ينظر فيها، فسنقرأها الآن على وجه يعني البيان والإيضاح، وهي بينة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة. الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. الثاني:
نعم، هذا السبب الأول، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء أن العبد يثاب على تلاوة القرآن، حتى لو لم يكن يفهم، حتى لو لم يكن يتدبر، فضل الله عز وجل واسع. الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فضل الله واسع. لكن إذا كان هناك التدبر والتفهم والتأمل نلت درجة المحبوبية عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
نعم، وهذا أمر مهم. بعد الفرائض الإنسان يحرص على النوافل، سواء في نوافل الصلوات، في نوافل الصيام، في نوافل الصدقات والقربات إلى الله عز وجل. كلما قدمت نافلة كلما كنت وليا لله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. نعم.
الثالث: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال.
نعم، أيضا دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا يعني ينبغي أن يتوافق القلب واللسان، بحيث لا يكون الإنسان الذكر على لسانه ذكر غافل، بل يتواطأ كما قال العلماء، يتواطأ القلب واللسان على ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول يعني، ولذلك يقول بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف أن المسألة مسألة توفيق لله من الله عز وجل، فانظر في حال الناس الآن. الموفق من لسانه لهج بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وانت لاحظ الآن، انت لما نجلس مثلا الآن مثلا في مراجعة في مستشفى، او في انتظار موعد في معاملة، او في المطار، الناس تجد فيها الجوالات ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. سبحان الله، أنا أقول يعني هل أوقات هذه تذهب سبهللة بدون فائدة، بدون استغلال؟ الموفق من يبدأ بأذكاره المطلقة أو الأذكار المقيدة، حزب من القرآن، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المحروم الحقيقة من يحرم استغلال هذا الوقت، استغلال نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة هذا الزمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. المؤمن الموفق، نعم، إي والله، ما يزيد طول عمره إلا خير، يصوم، يتصدق، يذكر الله، وهذه عبادة ولله الحمد يستطيعها أي إنسان في سيارته، في قيامه، في قعوده. والكلام على كل حال في هذا يطول، الله المستعان. نعم.
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى.
نعم، وهذا أمر مهم، يعني عند غلبات الهوى كما يقول ابن القيم، يعني إثار محبة الله عز وجل على محابك وعلى شهواتك، يجد الإنسان فيها لذة ونعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، نحن لا نقول للإنسان أنه يعرض نفسه للفتن، فتنة مثلا الشهوات المحرمة، نسأل الله عافية، فتنة الشهوة الفاحشة، أو أنه يتجاوز فيأخذ مالا حراما، لكن لو ابتلي بذلك وعف نفسه، والله إنه يجد من اللذة والأنس والنعيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعلى كل حال، السلامة لا يعدلها شيء، العافية لا يعدلها شيء. نعم.
الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته.
نعم، وهذا أمر واضح، يعني كون الإنسان كما يقول أهل السنة والجماعة، نحن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما قال شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية: نثبت ما أثبت الله عز وجل له في كتابه، أو ما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، إلى آخره. نحن أيضا يجب أن نتأمل في مدلع، عندما أؤمن بأن الله هو الرزاق، إذن خلاص لا أتعلق بمخلوق ولا أجعل ناصيتي بيد مخلوق، أعرف أنه لا يملك لنفسي نفعا ولا يدفع عنها ضرا، إلا فكيف يدفعه وكيف يجلبه لغيره. عندما تؤمن بأن الله رحيم إذن استحضر هذا الأمر في قلبك وأمام عينيك عندما يعني تتكالب الأمور عليك وتعيش في قلق وفي خوف، اعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك إلى غير ذلك. فمطالعة أسماء الله الحسنى والتقلب في رياض معانيها تضفي على القلب أنسا وراحة وطمأنينة لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
السادس، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
نعم، وهذا أيضا من الأسباب الحقيقة التي تجعل القلب يزداد انشراحا ونورا، عندما تنظر في نعم الله تبارك وتعالى عليك من رأسك إلى أخمص قدميك، ألا يجعل هذا الأمر أنك يلهج لسانك دائما بشكر الله والثناء عليه؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة لا يوقد في بيته نار، قيل لعائشة: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثم يقول ابن القيم بعد أن ذكر نحو من هذا، قال: ومع ذلك، ذكر هذا في زاد المعاد، قال: ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا. كان عليه الصلاة والسلام كما يقول القاضي عياض رحمه الله: لا يطلب موجود، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني كانت الدنيا في يديه ولم تكن في قلبه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ولا شك سبب من أسباب الجاربة لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده. نعم.
السابع، وهو أعجبها، انكسار القلب بين يديه الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أعجبها ويعني أعظمها انكسار العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا كما يعبر عنه هو وشيخه شيخ الإسلام، هذا مقام العبودية، ذل العبودية لله تبارك وتعالى، هذا من أعلى المقامات ومن أشرفها. ولذلك الله عز وجل وصف حبيبه وصفيه من خلقه، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصفه في أشرف المقامات بالعبودية. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي مقام نزول القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام قيام الليل والوقوف بمقام العبودية أمام الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العبودية له تعريفان مشهوران، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف. وله تعريف أيضا جميل جدا وعميق ودقيق في نفس الحالة، يقول: عبودية الله جل وعلا هي غاية الحب مع غاية الذل. إذا أردت أن تحقق العبودية الحق لله عز وجل فاجمع بين هذين الأمرين. يقول شيخ الإسلام: غاية الحب لا يكون محبوب عندك في هذه الدنيا أعظم من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل فأنعم وأعظم بها من نعمة. قال: مع غاية الذل، أن تكون في غاية الذل لله سبحانه وتعالى. ويا عجب أيها الإخوة، كلما ازددت ذلا لله كلما رفعك الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وكلما ذللت نفسك لمخلوق كلما ازددت ذلا ووطئ على رقبتك، إن حسا وإن معنى. فيا سبحان الله، كلما سبحان الله تنزل في تقف في مقام العبودية لله عز وجل، ترغم جبهتك وأنفك وهما أعز ما تملك في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. في هذا المقام، مقام العبودية، تحس الحقيقة براحة وبسعادة وبنعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع غاية الحب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما سار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم، هذه العبودية الحقة، أن تقوم على هذين المقامين، غاية الحب لله عز وجل وغاية الذل له تبارك وتعالى. إذا ولذلك لماذا كان قيام الليل أيها الإخوة من أشرف الأعمال وأفضلها؟ الله عز وجل لما ذكر أول صفات المتقين المؤمنين المحسنين أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويقول عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في صحيح الإمام مسلم وغيره. لماذا؟ لأنك في الإنسان في هذا الهزيع الأخير من الليل لا يراك إلا الله، تقوم من فراشك وتقرأ الذكر وتتوضأ وتصلي إلى آخر، نحن لا نريد أن نتوسع في هذا، تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في مكان لا يراك إلا هو، ولا يسمع دعاءك إلا هو، ولا يجيبك إلا هو. لا شك الحقيقة أنه مقام كما يقول ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك سبحان الله يحس الإنسان بلذة وبراحة ونعيم إذا أذن الفجر وذهب يصلي بعد أن صلى ما كتب الله له من قيام الليل، هذا أمر عظيم. على كل حال كما يقال جرب وأنت الخصم والحكم، جرب. يعني إذا كنا مفرطين وكلنا ذاك الرجل الله المستعان إلا من رحم الله، هذه الليلة قدم الساعة حوالي لو نصف ساعة، قم انظر في نصيبك وحظك من الآخرة وكيف لذة العبادة ولذة الطاعة. الطريق الذي طوله 1000 ميل كما يقولون يبدأ بالخطوة الأولى، أنت الآن ابدأ خطوة، ابدأ من هذه الليلة على بركة الله، يلا نقيم مقام العبودية، نقف في مقام العبودية لله عز وجل. قدم الساعة بنص ساعة، الأذان قبل بنص ساعة، الساعة قم صلي ما كتب الله لك، وسترى والله أننا ولا شك والله نسأل الله الهداية والتوفيق أننا في حرمان عظيم، لكن يعني المنة والتوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. نعم فضل.
الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
نعم، هذا بلا شك يعني مرتبط بما سبق، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب التهجد، واحفظ يا أخي هذا الذكر، قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه، أي استيقاظ وأي انتباه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا كله يعرفه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ثلاث جمل. قال عليه الصلاة والسلام إن دعا استجيب له، الله أكبر، هذا ما هو كلامي ولا كلام، كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فما أجملها يا أخي من خلوة، ما أجملها من أنس مع الله عز وجل، تلاوة كتاب الله، ختم ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله وقد نص على هذا حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، تختم قيامك بكثرة الاستغفار، تستغفر الله سبحانه وتعالى، هذه يا أخي سعادة والله ونعيم ولذة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والمحروم من حرم التوفيق للطاعة، والله المستعان. نعم.
التاسع مجالسة المحبين الصادقين،
الله أكبر،
والتفات أطايب ثمرات كلامهم.
الله، نعم، مجالسة المحبين الصادقين، لأننا أيها الإخوة للأسف هناك يعني عدم صدق عند بعض الناس في التدين والالتزام والاستقامة الحقة على منهج الكتاب والسنة. صحيح، لكن تجد إنسان في خير لكن لا يعينك على طاعة الله، لا يحثك على فعل الخير. ولذلك لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري رحمه الله قال يا حسن من أصاحب، اسمع يا أخي هذه الوصية النافعة، قال يا حسن من أصاحب، قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. ما شاء الله، بعض الناس يا أخي والله لو ما يتكلم لو ما يعطيك نصيحة، مجرد رؤيته ما شاء الله يا أخي تجعل يعني تنشط في الطاعة، تسبق عليك يعني وتجعلك الحقيقة تنظر في مقام التقصير والمحاسبة في نفسك، كيف هؤلاء الصالحون وصلوا وكيف فعلوا وأنا لا أزال متأخر في أواخر الركب. ولذلك يعني كان تلاميذ محمد بن واسع رحمه الله يقول بعض تلاميذه: كنا إذا جالسنا محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا نزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال رحمه الله: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000 شخص، 5000 يحضرون المجلس في مجالسه رحمه الله. ثم قال الذهبي رحمه الله: 500 من 5000 ذولا 500 طلاب علم يسجلون ويكتبون السنة، والبقية يتعلمون منه حب السنة وتعظيمها وخشية الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي الإنسان أن يبحث عن مجالس الصالحين، أن يبحث عن لقاءاتهم، لا تنتظر الناس هم الذين ينادونك، أنت ابحث عنهم. ولله الحمد أنت في الحرمين الشريفين، ولله الحمد المجالس كثيرة احضرها ولا تفرط فيها. وعندما تعود لبلدك في أي بقعة كنت لن تعدم أهل الخير ولله الحمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير إلى قيام الساعة، فأنت ستجدهم في المساجد عندك، في مراكز إسلامية، في المهم ستجد أهل الخير، ستجد أهل العلم أهل الفضل الذين يجتمعون على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله التوفيق. نعم.
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
نعم، هذا عدل الختام، أنك تعرف من نفسك ما الأشياء التي تحول بينك وبين محبة الله عز وجل. وبل كما قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الشيطان يحرص أنه يدخل على ابن آدم مع كل جهة ومع كل طريق، ولكن يعرف إن بني آدم إنسان عنده ضعف في جانب معين فيركز على هذا الضعف. مثلا إنسان عنده الشهوة عارمة فنحو الفواحش، فتجد دائما يركز في النظر إلى ما حرم الله، سماع ما يؤزه إلى الحرام، تسهيل الفاحش، أنت أغلق هذا الباب. من الناس من لا يتورع عن أخذ الدينار والدرهم، فتجد الشيطان يجلب بخيله ورجله أن يوقعه فيأكل ما حرم الله عز وجل. من الناس مثلا في أي جانب تجده الشيطان يحرف باب الوسوسة، والآن هذا باب للأسف نفذ فيه الشيطان إلى كثير من الناس، وسواس قهري، وسواس في صلاة، في عبادة، والله تجد واحد بطوله وبعرضه والله أنه يبكي بكاء الصغير. مما يتلاعب به الشيطان لا يهنأ لا مع زوجته لا مع أولاده لا إلى آخر. والسبب أن الشيطان استغل هذه النقطة في حياته فأجلب بخيله ورجله حتى أضله. ولقد قال الإمام الذهبي رحمه الله مقولة نفيسة، يقول: إن الشيطان يحرص على ابن آدم في أحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يوقعه في المعصية والحرام بعد بشتى أنواعها وطرقها، وإما يعني إذا عجز عنه في باب الحرام أفسد عليه الطاعة بأي شيء، بالوسواس، بالرياء، بحب السمعة إلى غير ذلك. فأنت يا أخي تعرف من نفسك، الإنسان كل إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنت تعرف ما عندك من الذنوب ومن الخلل وما هو الجانب الضعيف عندك، فاحرص يا أخي أن يأتيك الشيطان من هذا الطريق أو من غيره من الطرق، لكن مثل هذا لا شك أن الشيطان يجلب بخيله ورجله فيه. طيب نقرأ الآن ما يتيسر من كتاب التفسير في صحيح البخاري، انتهت هذه العشرة، لعلكم تقرؤونها إن شاء الله في يعني مدارج السالكين، وفيما شرحت أيضا هناك شروح لهذه الأسباب العشرة تجدها مشروحة، ادخل يعني في أي موقع وسجل الأسباب العشرة ستجد كلام لأهل العلم أوسع وأفضل مما ذكرت، والله المستعان. الآن نقرأ يعني بعض الأبواب يعني زمنا معينا ولا نطيل عليكم، لأن هذا هو الدرس الختامي لهذه الدروس التي تيسرت ولله الحمد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن وقف بنا الحديث عند قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. نعم تفضل.
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا
أما تجد شاة
قلت لا قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
نعم أيها الإخوة، يعني منهجنا وطريقنا في هذا الدرس أن نتكلم فيما تحدث عنه البخاري، وإلا الآية اشتملت على أحكام ومسائل، لكن نتوقف فيما ذكره البخاري. الآية يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة، فمن دخل في نسك الحج أو في نسك العمرة وجب عليه أن يتمه. هذا وللمسألة التفاصيل. ثم أيضا هذه الآية ليست هي الآمرة بفريضة الحج والعمرة، بفريضة الحج، الحج فرض بآية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هذه الآية فيها الأمر بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله. على كل حال البخاري رحمه الله وقف عند هذا الجزء من الآية وهو قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فهذه الآية نزلت في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من كثرته. لا شك أن هذا يعني أذى، وهذا أيضا مرض، ويعني لا يمكن أن يطاق، ولا يستطيع رضي الله عنه أن يحلق رأسه لأنه الآن قد أحرم بالنسك، ومن محظورات الإحرام الحلق، من محظورات الحلق أو حتى أخذ ولو شعرة أو شعرات. فعليه الصلاة والسلام قال له يعني مفسرا هذه الآية أما تجد شاة؟ قال لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو من تفسير القرآن بالسنة، وهذا هو المرتبة الثانية من مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبرنا أن من احتاج أن يحلق رأسه وقاس عليه العلماء بقية محظورات الإحرام، لو الإنسان مثلا معروف أن الرجل ممنوع أن يغطي رأسه ولكن احتاج مثلا برد شديد واضطر، خاصة بعض الناس في ليلة مزدلفة كون الناس ينامون في العراء يكثر السؤال عن هذا، يعني فيقول أنا أحتاج أغطي رأسي، نقول تغطي رأسك وعليك فدية المحظور، وعليك فدية المحظور. لو إنسان مثلا احتاج يعني إلى مثلا تقليم أظافره ويعني مثلا مرض أو شيء فيقلم عليه فدية المحظور. نعم هذا إلا في حالتين، يعني هذا ما ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية إلا في حالتين الفدية. الحالة الأولى إذا كان قد صاد صيدا وهو محرم، لو أنه صاد صيدا فهذا لا، فهذا عليه أن يذبح مثله أو أن يصوم أو أن يطعم أو عدل ذلك صيامه كما جاء في آية المائدة. الحالة الثانية لو جامع امرأته قبل التحلل الأول، لو جامع امرأته قبل التحلل الأول فإن عليه أن يذبح بدنه، إلى آخر عدد التفاصيل التي ذكر أهل العلم. فيستثنى من هذا كما قلت هاتان الحالتان، جزاء الصيد ومن جامع امرأته قبل التحلل الأول. الله جل وعلا قال هنا ففدية، يعني من وقع في محظور من هذه المحظورات فهو مخير بين 3 أمور، فدية، ففدية من صيام 3 أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصومها إن شاء وهو في رحلة الحج أو إذا رجع إلى أهله، المهم أنه لا يصوم منها يوم عرفة ولا يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق، ولا أيام التشريق. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أيام التشريق من كان عليه الصوم، لكن قال العلماء هي أيام أكل وشرب، فيؤخر صيام هذه الأيام الثلاثة حتى يرجع إلى أهله، أو لو بقي في مكة أكثر فإنه يصومها. إذن ففدية من صيام أو صدقة. صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهؤلاء كما جاء في روايات أخرى أنها تصرف لفقراء الحرم، يعني ما تذهب تصدق بها في بلدك أو في مدينتك، لا، تصرفها لفقراء الحرم. والأمر سهل، أنت ترى الفقراء في الشوارع وهنا تشتري يعني 6 وجبات يعني رز ومع إدام لحم مثلا وتعطيهم والحمد لله وهذا يكفي. أو إطعام 6 مساكين، أو أن تذبح شاة أيضا وتوزعها على فقراء الحرم، شاة وتوزعها على فقراء الحرم. وهذا التخيير من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تسيره على عباده، أن من يضطر إلى أن يقع في محظور محظورات الإحرام فإنه يفعله، ويعني يفتدي بما ذكر الله عز وجل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجرة هي نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، ما في شك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا لو قصرنا الآيات على أسبابها التي نزلت فيها ماذا يبقى للناس. لا، هو الصحيح كما قال العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع.
قال رحمه الله تعالى: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال: رجل برأيه ما شاء.
نعم، هذه في هذه الآية قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا فيه نسك من أنساك الحج، ألا وهو التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. هذا هو التمتع، يعني يأتي بعمرة في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في العشر الأول، الأيام الأول من ذي الحجة، فإذا يتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم التروية، ثم يحرم بالحج التروية كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، نبينا صلى الله عليه وسلم رغب أن يكون متمتعا وتمنى، ولكنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فكان قارنا، كان قارنا، يعني أدخل العمرة مع الحج. ولذلك يجب على المتمتع ويجب على القارن هدي. قال العلماء لأمرين: لأنه تمتع بما أباح الله له في هذا، والأمر الثاني أنه جمع بين نسكين في سفر واحد، أنه جمع بين النسكين في سفر واحد. وهكذا يقال للقارن وإن لم يكن قد تمتع، لكن حظه من العلة الثانية أنه أتى بنسكين في سفر واحد، فمن شكر الله ومن الثناء على الله أن تتقرب إلى الله بهذا الهدي. وهذا على كل حال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون في الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، المشركون في الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يعدونه من أفجر الفجور، ويقولون إذا انسلخ صفر، يعني معروف أن السفر يعني انتهوا الناس من الحج، وبرأ الدبر، الدبر يعني معروف الرحل لما يوضع على الناقة ويحز فيها، فإذا حمل وبرأ يعني شفيت، وبرأ الدبر وعفى الأثر يعني الطريق، حلت العمرة لمن اعتمر، يعني فهم لا يرون العمرة في أشهر الحج. بعض الصحابة وهو الذي أشار إليه هنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، يقصد هذه الآية التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح الإمام مسلم وغيره، أخبر أن من الصحابة من كان متمتعا ومن ساق الهدي فإنه كان قارنا. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء. من هو هذا الرجل؟ هو عمر رضي الله عنه، وقبله أبو بكر، وبعده عثمان. كانوا لا يرون، بس مجرد رأي فقط، وإلا هم لا يحرمون، لا يرون العمرة في أشهر الحج، وهدفهم من ذلك أن يكثر الرواد والقادمون إلى بيت الله الحرام فلا يبقى مهجورا. هكذا رأوا رضي الله عنه وارضاه. وإلا هم ما حرموا، ما قالوا حرام لا أحد يأتي بعمرة في أشهر الحج، لا، هم رضي الله عنهم اجتهدوا أنهم قالوا حتى لا يبقى بيت الله مهجورا، حتى لا يتوقف زواره القادمون عليه، كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. وعلى كل حال يعني هذا رأيهم، ولم يجبروا الناس أو يحرموا أو كذا، لا حاشا وكلا إن شاء الله، لكن هذا رأيهم. وعلى كل حال سنة السنة قاضية على كل شيء، أن كما في حديث عمران رضي الله عنه أنهم اعتمروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعوا أحرموا بالعمرة ثم أحلوا بها، ثم بعد ذلك يعني أحرموا بالحج يوم التروية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم قالوا كيف نأتي إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني كيف، يعني استغربوا كيف نحل من إحرامنا ونأتي نسانا. فعليه الصلاة والسلام نعم قال أخبرهم أنه الحل كله، ما دام الإنسان أنتهى من عمرته وعنده فترة إلى أن يحرم بالحج فالحمد لله، هذا يعتبر متمتعا، يأتي ما أباح الله له قبل أن يدخل في النسك. نعم. باب.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج.
الحمد لله، هذا من تيسير الله، من تسهيله. وكما قلت أيها الإخوة في دروس ماضية، ديننا وشريعتنا لا تتصادم مع الفطرة ولا تتعارض مع ما يحتاجه الإنسان، إلا أنها توجهه الوجهة الصحيحة وتبين له المسلك الصواب في كل شيء. ومن ذلك الناس يعني كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، هذه الأسواق ذو المجاز ومجنة وعكاظ، هذه أسواق في الجاهلية فيها بيع وفيها شراء ولقاء وكذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا، كيف يعني مثل هذه الأسواق لو وافقت الحج، وهم أيضا قد يرغبون في بيع وشراء في الحج، هل يمنعون من ذلك؟ الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فعلم بهذا جواز البيع والشراء والإجارة، بل حتى مصالح الناس تقوم على هذا الأمر، الناس في حاجة، بيع وشراء وأخذ وعطاء، سواء في حاجاتهم الشخصية في الحج أو ما بعد الحج، إنسان يشتري هدايا يشتري أشياء، هذا الحمد لله مما أباحه الله تبارك وتعالى. هنا في هذه الآية أقف وقفتين في لطائف وهدايات هذه الآية، وانظر إلى جمال التعبير في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو جمال الأسلوب وإعجاز الأسلوب في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول هنا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا الفضل فسر بالرزق وبالتجارة وبالمال وبالعوض عن كل هذا، فضل الله سبحانه وتعالى. جاء كيف عرفنا تفسيره؟ رجعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. من فضل الله يعني من رزق الله، من نعم الله، من خيرات الله. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة، أن الله عز وجل سمى هذا الرزق وهذا الإنعام فضل، نعم وهذا والله حق. فما بين يديك من نعم الله ومن أرزاق الله وما يسر الله لك، هذا فضل الله، هذا إحسانه، هذا جوده، هذا عطاؤه، أنت مجرد أسباب والله مسبب الأسباب. نعم أنت ذهبت أصبح الصباح، بعت وشريت، داومت في عملك، يسر الله لك وظيفة، لكن الفضل وهو فضل ومنة والرزق من الله سبحانه وتعالى. فرزق الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رزق الله إذا كتب الله لك شيء والله لا يأتي لك، كما قال بعضهم وأنا ذكرت هذا فيما سبق، يقول بعضهم: لو كان لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. الله بس كاتب لك أنك تأخذ هذا الرزق، والله لو أنه بين فكي الأسد، وين أسد وبتأخذ رزقك بين، نعم تأخذه إذا الله كتب لك هذا الرزق، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فهذا الرزق يا أخي اعلم أنه ليس بحولك ولا طولك، هي مجرد أسباب، والله عز وجل الذي يقدر ويهيئ ويعين، وله الفضل والمنة كما قال سبحانه وتعالى: فضلا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. ثم أيضا هناك تأمل لماذا جاء بلفظ الربوبية فضلا من ربكم، ما قال مثلا فضل من الله من الحي القيوم، لا، لماذا جيب فضل باسم الرب الربوبية؟ قالوا لأن لفظ الرب يدل على الملك والتصرف والرزق والإنعام من الله تبارك وتعالى، ولذلك ناسب أن يجي اسم الله تبارك وتعالى هنا الرب. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد كان لي حديث فيما سبق أيضا حول يعني مناسبة ذكر أسماء الله الحسنى، سواء في ختام الآيات أو في أثناء الآيات، هذا أيضا مجال تدبر، وقد وقف عنده المفسرون رحمهم الله وقفات كثيرة ما بين مختصر وما بين يعني مطول في هذا المجال. نعم. باب.
قال رحمه الله تعالى: باب. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فلذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
حسبك. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تبين حالة من حالات التعنت والصلف والغرور الذي كان لقريش. قريش ولا على كل حال ليس بعد الكفر ذنب، لكن كانوا يخالفون العرب في أمور فيما يتصل بالحج، ومن أهمها ثلاثة: أولا أنه لا يطاف بالبيت إلا في لهم في ثيابهم، أو من يستعير منهم أو من يشتري منهم، ويسمون الحمص. طيب الذي لا يستطيع أن يشتري أو لا يجد أحدا يعيره ثوبا من عنده يطوف عريانا بالكعبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفات، أنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفات، وإنما يقفون في المزدلفة، ومعروف أن المزدلفة هي بين منى وعرفة، فهم لا يخرجون إلى الحل وينتظرون الناس، يقفون في عرفة ثم يعودون. الأمر الثالث أنهم كانوا لا يبيتون بمزدلفة، لا يبيتون مع عوام الناس مع بقية القبائل. هذا على كل حال اندثر مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه الشريعة بما تضمنته من أحكام، فدلت هذه الآية الكريمة، قال تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا عندنا أيها الإخوة إفاضتان، الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات في الآية السابقة، وهنا الآن إفاضة أخرى، قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بهاتين الإفاضتين على قولين. القول الأول قالوا هما إفاضة واحدة، وهي الإفاضة من عرفات، يعني عندما يقف الحجاج في عرفات إلى غروب الشمس ثم يفيضون منها إلى مزدلفة هي إفاضة واحدة، وإنما عبر بالإفاضة مرة أخرى من باب التأكيد، لأن قريشا كان عندها من الصلف والغرور ويعني الترف على قبائل العرب ما يعني احتاج أن يؤكد على هذا الأمر، ولذلك قال الله تكرر الأمر بالإفاضة مرة أخرى. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بالإفاضة الأولى الإفاضة من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات وهذه هي الإفاضة الأولى، وأن الإفاضة الثانية هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الفجر. أما عاد الضعفة ويعني من النساء والصبيان وكبار السن فقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وفي بعض الروايات إذا غاب القمر. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه لما جاء يوم عرفة دفع إليها وضربت له خيمة بعورنة، فلما زالت الشمس جاء إلى نمرة فصلى يعني أذن وأولا خطب خطبته العظيمة ثم أذن وأقيم فصلي الظهر ركعتان، ثم بعد ذلك أقيم فصليت العصر ركعتان. قال العلماء جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم ليكون المجال متسعا بعد ذلك للدعاء، ولا شك عاد هذا يوم عظيم، يوم عرفة من الأيام العظيمة عند الله تبارك وتعالى، وعليه الصلاة والسلام وقف على راحلته يرفع يديه، وإذا سقط خطامها رفع يدا ورفعه باليد الأخرى، وعليه الصلاة يعني هذا يوم عظيم في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رؤي الشيطان في يوم أغيض ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمات، فالله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. ولذلك ينبغي للإنسان في ذلك اليوم سواء كان حاجا أو غير حاج أن يحسن الرجاء في الله، أن يعظم وأن يصدق في حسن ظنه بالله عز وجل. أذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى أبي حازم سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى في يوم عرفة، قال يا أبا حازم من أتعس رجل في هذا الموقف، من هو التعيس في يوم عرفة؟ قال التعيس حقا من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. نعم، اللي أعوذ بالله سيء الظن، إنسان مسود، إنسان كئيب، أعوذ بالله يرى لرحمة الله ولا يرى لفضل الله ولا يرى لإحسان الله وجودي على عباده، أعوذ. هذا هو التعيس في يوم عرفة، من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. ولذلك كان بعض السلف كما يقول الحافظ بن رجب يجمعون العبيد والأرقاء في يوم عرفة فيقوم قائمهم ويقول فيعتق الناس هؤلاء العبيد لله عز وجل قربة إلى الله، قال فيقوم قائمهم ويقول اللهم هؤلاء عبيدك، كلنا عبيد لله، اعتقوا عبيدك يعني هؤلاء الأرقاء، اللهم فأعتق رقابنا من النار، قال فيضج أهل الموقف بالبكاء. إذن هذا يوم عظيم، يعني يستحضر الإنسان في رحمة الله وحسن الظن بالله وصدق الرجاء في الله تبارك وتعالى. ثم لما غابت الشمس أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مزدلفة وأمر الناس بالسكينة السكينة، ولما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أناخ راحلته وأنزل ما كان عليها من متاع، وهذا رفق بالحيوان، ثم أمر المؤذن فأذن فصلى المغرب، ثم أقيم فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، ولم يبدأ بلقط الحصى كما يفعل بعض الناس، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما لقط له الحصى من مزدلفة، لقط له الحصى كما في حديث الفضل بالعباس لقط له في الطريق بين مزدلفة ومنى. والأمر على كل حال سهل، تلقط من مزدلفة في الطريق ما بين مزدلفة ومنى، في منى الأمر سهل، لكن المهم احرص على تطبيق السنة. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها، وهو واجب من واجبات الحج، إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا، وهو يكبر ويلبي ويهلل ويذكر الله عز وجل، وأذن للضعف من الرجال كبار السن والنساء والصبية أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وفي بعض الروايات بعد أن غاب القمر. ثم بعد ذلك اتجهوا إلى جمرة العقبة، وهي تحية منى، وعند رميها تنقطع التلبية، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة إلى آخر الحديث. نختم هذا الدرس بالباب الأخير نقرأه فيما يتصل بالحج، باب ومنهم من يقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا الحديث أيها الإخوة له قصة يعني في غير الصحيح، وهي أن بعض تلاميذ أنس رضي الله عنه يعني قالوا: نريد أن تدعو لنا. فدعا بهذا الدعاء، قالوا: نريد يعني التفصيل ونريد. قال: لا، ماذا تريدون؟ هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء الذي أرشدنا الله إليه في القرآن الكريم. إذا أوتي أحدكم، يقول رضي الله عنه، إذا أوتي أحدكم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقي من النار اكتمل له الخير كله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نحن ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدعاء جوامعه، أما التفاصيل خاصة عاد التفاصيل الدقيقة هذا من الاعتداء في الدعاء، كما في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه لما رأى ابنا له يقول: اللهم إني أسألك كذا وكذا، الباب الذي كذا في الجنة والذي كذا، فنهاه وقال: يا بني، هذا من الاعتداء في الدعاء، فالتفاصيل عاد الدقيقة هذا لا داعي لها، احرص على جوامع الدعاء. ففي هذه الآية الكريمة الله عز وجل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحسنة هنا فسرت المفسر رحمه الله، قال: والرزق الطيب، الزوجة الصالحة، المسكن الهني، الصحة والعافية إلى غير ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والحسنة تعم ما ذكروه. وأيضا من رحمة الله عز وجل، الله ما قال يعني أن الإنسان لا يسأل الله الخير في الدنيا، لا، سأل الله حتى الخير في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما المراد بحسنة الآخرة؟ قالوا: الجنة. قال: وليست الجنة فقط، ما قبل الجنة، وهو ثقل الموازين، بيضاض الوجوه، أن تأخذ كتابك بيمينك، هذه كلها أيضا حسنات قبل دخول الجنة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نص على هذا في فوائده التي استنبطها من هذه الآية. قال: نعم، هي الحسنة ولا شك الجنة، وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لكن يقول: هناك حسنات قبل دخول الجنة، وهي ثقل الموازين، بيضاض الوجه، أن تأخذ كتابك بيمينك، أنه لا خوف عليك ولا هم ولا حزن، هذه أمور أيضا من الحسنات التي قبل دخول الجنة. ولا شك أن أعظم حسنة في الجنة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود كان يدعو بهذا الدعاء، هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية ما يكتب في كتيبات وأدعية وغيرها هذا كله ما ورد، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. أما البقية يذكر الإنسان ربه، يقرأ القرآن، يدعو. لكن للأسف الآن نحن بلينا يا إما بمثل هالدعوات، وبعضها قد يكون فيها مخالفات أيضا وبدع وتفاصيل ما لها داعي. الأمر الثاني التصوير، ودعوني والله أيها الإخوة أتكلم ونحن نشاهد هذا الأمر، تجد الإنسان يعني الطواف قد يكون فيه زحام ويزاحم الناس أكثر بسبب هذا التصوير، لأنه يريد يقف في صف مع زوجته ولا مع أصدقائه، وصور بعيدة وصور قريبة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، وفي الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يا أخي التصوير كما قال العلماء لا يجوز إلا للضرورة، في جواز سفر، رخصة قيادة، في هوية وطنية، إثبات يعني شيء معين في عملك، نعم. أما كل إنسان عند الأبواب وعند المنبر وفي الروضة الشريفة وفي كل عائر خذ صور، وهناك عند الكعبة وعلى الصفر، يا أخي هذا لا يجوز يا أخوة، هذا من المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن فتنة هذه الأمة في أمور القبور ومنها التصوير، أن سبحان الله وقد صدق عليه الصلاة والسلام. ما أكثر الآن أعوذ بالله الفتنة، وكل ما قال واحد سلموا على بعض، كيف حالك يا فلان، يا أخي تعال ناخذ صورة للذكريات. ليش يا أخي؟ تذكرني يا أخي بالدعاء. أما أنك تفعل محرم وتصور، التصوير يا أخي لا يجوز، لا يجوز إلا للضرورة للحاجة. أما كل إنسان في هالطواف يضايق الناس وفي الصفا ومروة وفي السعي وذاهب وأياب وكل التصوير، هذا يا أخي لا يجوز. ثم أيضا كما يقول بعض العلماء فيه مدخل يسير من الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فأنت لا تجي تقول والله أنا إن شاء الله بعيد عن الرياء، أنا لا يا أخي، أنت لا تزكي نفسك، أنت إنسان ضعيف، والإنسان يعني معرض لحب الشهرة وحب الثناء والتطلع من الناس. على كل حال هذا لا يجوز يا أخي، احرص على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفد من الطواف في عبادة، في ذكر، في دعاء، في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فمن مقاصد الحج ومقاصد الطواف هو ذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربنا وسلامه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وختاما أيها الإخوة، أزف إليكم بشرى من الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بعد أن أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. أقول ثبت ثبت في الحديث الصحيح من صحيح الإمام مسلم وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوها وجلسوا على الأرائك والسرر، أسأل الله يجعلني وإياكم والدين من أهلها، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ يا فلان أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة أن يجعلها مجالس نتذاكرها ونستحضرها ونتعلمها في جنات ربنا على الأرائك والسرر. هذا هو آخر هذه الدروس، وبإذن الله لي عودة إن شاء الله تعالى، سيعلن عن الدرس في زمان وفي مكان معين. من أراد أن تصله رسالة على الواتساب، يعني يسجل عند الإخوة اسمه ورقم جواله وتصله إن شاء الله رسالة متى سيكون الدرس القادم، وأظن أنه سيكون في حدود أسبوعين أو أقل أو أكثر، في أي مكان حسب ترتيب الإخوة جزاهم الله خيرا في جهاز الإرشاد والتوجيه وفي وحدة التدريس بالمسجد النبوي، جزاهم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.